والكلام في أن الوجوب الغيري على القول به هل هو شامل لكل هذه المقدمات أم هو شامل لإحداها دون البقية؟ أولا لا بد من بيان المقصود من هذه المقدمات، فنقول أما المقدمة الشرعية فهي عبارة عن المقدمة التي أخذها الشارع قيدا في الواجب، بمعنى أن الشارع المقدس هو الذي بين توقف الواجب عليها، وإلا لو لم يبين ذلك فإن العقل قاصر عن إدراك توقف الواجب عليها، كالوضوء بالنسبة للصلاة، فإن الوضوء مقدمة شرعية، بمعنى أن الذي أخذه في الواجب وبين أن الواجب متوقف على الوضوء هو الشارع، وإلا فإن العقل قاصر عن إدراك كون الوضوء مقدمة للصلاة، ولذا يعبر عنها بالمقدمة الشرعية. وأما المقدمة العقلية فهي عبارة عن المقدمة التي يتوقف عليها الواجب خارجا وتكوينا، فلا يمكن أن يتحقق الواجب في وعاء الخارج إلا بعد تحقق هذه المقدمة، وهذا التوقف يدركه العقل وإن لم يبينه الشارع، نظير توقف الحج الواجب على قطع المسافة، فإن قطع المسافة يتوقف عليه تحقق الحج في الخارج تكوينا، وبالتالي فإن العقل يدرك أن قطع المسافة مقدمة من مقدمات الحج وإن لم يبين ذلك الشارع، ولذا يعبر عنها بأنها مقدمة عقلية. وأما المقدمة العلمية فهي المقدمة التي يتوقف عليها إحراز امتثال الواجب، وإن كان وجود الواجب لا يتوقف عليها، فغسل اليدين من أعلى المرفق قليلا، وإن كان غسل اليدين لا يتوقف على غسلهما من أعلى المرفق، بل يتحقق غسل اليدين من ماذا؟ من المرفق نفسه، ولكن غسل اليدين من أعلى المرفق قليلا يوجب إحراز امتثال الواجب يقينا، ولو لم يكن ذلك لعل الشخص يشك في تحقق الامتثال وعدم تحققه، فهذه المقدمة مقدمة علمية، فهي توجب العلم بتحقق الامتثال في الخارج، وهذا نظير ماذا؟ وهذا نظير الجمع بين أطراف العلم الإجمالي في مقام الامتثال، فإن المكلف لو شك في أن القبلة إلى يمينه أو إلى يساره ودار الأمر بين هاتين الجهتين فصلى لهما معا لليمين ولليسار وجمع بين أطراف العلم الإجمالي، فإنه يحصل له العلم التفصيلي بامتثال الواجب، فالإتيان بجميع أطراف العلم الإجمالي مقدمة علمية لأنها موجبة لإحراز امتثال الواجب. إذن فعندنا ثلاثة أنواع وثلاثة أقسام للمقدمات. بعد بيان هذه الأقسام يقال بأن الوجوب الغيري شامل لأي قسم من هذه الأقسام الثلاثة. فنقول أما بالنسبة إلى المقدمة العلمية فهي خارجة عن موضع النزاع، لأننا في بحث وجوب المقدمة بالوجوب الغيري إنما نبحث عن المقدمة التي يتوقف عليها وجود الواجب، هل هذه واجبة بالوجوب الغيري أم لا. والمقدمة العلمية ليس مما يتوقف عليها ماذا؟ وجود الواجب، وإنما يتوقف عليها العلم، يتوقف عليها الإحراز، إحراز امتثال الواجب لا وجود الواجب خارجا، وبالتالي فهي خارجة عن دائرة النزاع أساسا، ولسنا نبحث حول أنها واجبة بالوجوب الغيري أم لا. نعم، أصل أن مقدمة العلمية واجبة هذا لا كلام فيه، ولكنه من باب قاعدة الاشتغال، أن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، ولا ربط لذلك بوجوبها وجوبا غيريا، إذ أن ملاك الوجوب الغيري إنما هو ماذا؟ المقدمية لتحقق الواجب، وليست هذه مقدمة لتحقق الواجب، فهي خارجة عن محل النزاع. وأما المقدمة العقلية وهي التي يتوقف عليها وجود الواجب تكوينا والعقل يدرك ذلك، فهذه المقدمة هي القدر المتيقن من نزاع الأصوليين. فالأصوليون عندما ينازعون القدر المتيقن من موطن النزاع هي المقدمة العقلية. فمن قال بوجوب المقدمة وجوبا غيريا قال به للمقدمة العقلية، ومن أنكر وجوب المقدمة وجوبا غيريا أنكره عن المقدمة العقلية. المتفق عليه والقدر المتيقن من دخوله في بحث الوجوب الغيري هي المقدمة العقلية. لماذا؟ لأن المقتضي لشمول الوجوب الغيري لها متحقق، وذلك أن مقتضي وجوب المقدمة وجوبا غيريا هو التوقف، هذا هو الملاك، هذا هو المقتضي. هذا الملاك الذي لم يتحقق في المقدمة العلمية متحقق في المقدمة العقلية، فإن الواجب يتوقف عليها بلا ريب، ويتحقق وجوده بعد تحقق وجودها، فهي من ناحية الملاك والمقتضي لا كلام فيها، كما أنها من ناحية المانع أيضا لا مشكلة فيها، لأن المانع الذي يمنع من تعلق الوجوب الغيري بها إنما هو ماذا؟ إنما هو أن تكون واجبة بالوجوب النفسي الضمني، والفرض أنها مجرد مقدمة علمية عقلية، فهي ليست بواجبة من قبل الشارع بالوجوب النفسي الضمني. فإذا لم تكن واجبة بالوجوب النفسي الضمني ارتفع المانع، فتحقق المقتضي وانعدم المانع، فإذا قلنا بالوجوب الغيري لشيء فلا بد أن نقول به بالنسبة إلى المقدمة العقلية. وأما المقدمة الشرعية فهل يشملها الوجوب الغيري للمقدمة أم لا؟ للأصوليين في ذلك مسلكان. المسلك الأول مسلك المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، وهو مسلك عدم الشمول، فهو يقول رضوان الله تعالى عليه بأن الوجوب الغيري لا يشمل المقدمات الشرعية. لماذا لا يشمل المقدمات الشرعية؟ يقول لا يشملها لا لعدم وجود المقتضي فيها، وإنما لوجود المانع، وهو الوجوب النفسي الضمني. وذلك لأن المقدمة الشرعية كما عرفناها قبل قليل هي عبارة عن المقدمة التي أخذها الشارع قيدا في الواجب، فالشارع عندما أمر بالصلاة جعل من قيودها الوضوء، أمر بالصلاة مقيدة بالوضوء، فالمقدمة الشرعية ما أخذها الشارع قيدا في الواجب. وإذا كانت المقدمة الشرعية هي عبارة عما أخذها الشارع قيدا في الواجب، حينئذ عندما يأتي الوجوب الشرعي ويتعلق بالواجب كالصلاة أو يتعلق بالحج أو يتعلق بالصيام، هذا الوجوب الشرعي كما مر علينا سابقا ينصب على الواجب المركب فينبسط على كل قيوده وينحل إلى أوامر ضمنية بعدد الأجزاء وبعدد الشرائط وبعدد القيود. فإذا كان الأمر كذلك، حينئذ عندما يقول الشارع أقيموا الصلاة، هذا الأمر، هذا الوجوب، هذا الحكم تعلق بأي شيء؟ تعلق بالصلاة مجردة عن قيودها، أم تعلق بالصلاة مع قيودها؟ لا ريب في أن الصلاة من غير قيود ليست غرضا للمولى حتى يتعلق الوجوب بها. فإذا عندما تعلق الوجوب بها تعلق بها ماذا؟ بقيودها. فانصب الوجوب على المركب بما له من القيود، وإذا انصب الوجوب على المركب بما له من القيود انحلا حلالا عقليا قهريا بمقدار تلك القيود، فتكون تلك القيود واجبة بالوجوب ماذا؟ النفسي الذي تعلق بالمركب، والضمني لما بيناه لماذا هو ضمني. فحينئذ إذا تعلق الوجوب بالقيد وصار القيد الذي هو المقدمة الشرعية وصار القيد واجبا بالوجوب النفسي الضمني، استحال أن يتعلق به وجوب غيري للزوم اجتماع المثلين، واجتماع المثلين محال بالبرهان. فإذا المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه يقول الصحيح هو القول بماذا؟ بعدم شمول الوجوب الغيري للمقدمة الشرعية، وأن المقدمة الوحيدة في هذا التقسيم التي يقال بشمول الوجوب الغير لها هي المقدمة العقلية. الرأي الثاني أو المسلك الثاني هو مسلك السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف، وهو يقول بالشمول، فإن المقدمة العقليات ما هي واجبة بالوجوب الغيري كذلك المقدمة الشرعية. لماذا؟ يقول السيد الشهيد اتضح من خلال ما سبق أن المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه يعترف بأن المقتضي لوجوب المقدمة الشرعية بالوجوب الغيري متوفر، إنما هو يمنع عن الشمول لأي شيء؟ لوجود المانع بتصوره، وهو الوجوب النفسي الضدي. فإذا أثبتنا بأن هذا المانع ليس بمانعين، المقتضي موجود والمانع مفقود، فتكون المقدمة الشرعية مشمولة للوجوب الغيري. الكلام يا سيدنا الشهيد، كيف نثبت بأن هذه المقدمة التي هي قيد من قبل الشارع في الواجب ليست بواجبة بالوجوب النفسي الضمني؟ يقول هنالك خلق بين القيد والتقيد. وتوضيح ذلك، نحن نقول بأن الصلاة مثلا كواجب من الواجبات لها أجزاء ولها شرائط، فما هو الفرق بين الأجزاء والشرائط؟ إن قلت يا شيخنا النائني بأن الأجزاء ما أخذها الشارع قيدا للواجب كالركوع والسجود، والشرائط كالوضوء ما أخذها الشارع قيدا للواجب أيضا، لم يبقى فرق بين الأجزاء والشرائط. هذه أخذها الشارع قيدا في الواجب، وهذه أخذها الشارع قيدا في الواجب، هذا لا كلام فيه، ولكن هذا لا يبقي فرقا بين الأجزاء والشرائط، بين أجزاء الواجب وشرائطه. إذن نحن عندما نبحث الفرق بين الأجزاء وبين الشرائط، أين هي نقطة الافتراق بين الأجزاء والشرائط؟ يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه نقطة الافتراق أن الجزء وإن أخذه الشارع قيدا في الواجب إلا أنه يكون، إذا أخذه الشارع قيدا في الواجب فعندنا مقيد وهو الواجب، وعندنا ماذا؟ قيد وهو ماذا؟ الركوع السجود غير ذلك. يقول إذا كان المأخوذ في الواجب جزءان فالداخل في دائرة الوجوب هو عبارة عن المقيد والقيد معا. إذا كان الجزء هو المأخوذ في الواجب قيدا فحينئذ يكون المقيد والقيد داخلين في دائرة الواجب، فيكون المقيد وهو الصلاة ماذا؟ واجبة، وكذلك يكون القيد أيضا ماذا؟ واجبا. بينما عندما يكون المأخوذ في الواجب شرطا لا جزءا فإن مقيدا يكون داخلا في دائرة الواجب، إلا أن القيد لا يكون داخلا في دائرة الواجب، بل الذي يدخل عوض القيد هو التقيد، تقيد الواجب بماذا؟ بالقيد. هذا يكون ماذا؟ هذا يكون متعلقا للوجوب. فالشارع عندما يأمر بالصلاة ويأخذ في هذا الواجب على نحو الشرطية قيدا، وهو ماذا؟ وهو الوضوء. حينئذ المقيد وهو الصلاة يدخل في دائرة الوجوب، وتقيد الصلاة بالوضوء، يعني أريد منك الصلاة المقيدة بالوضوء، أيضا هذا يدخل ماذا؟ في دائرة الوجوب، يدخل المقيد والتقيد، وأما القيد وهو نفس الوضوء فهو خارج عن دائرة الوجوب، لأنه لا حاجة لجعل الوجوب النفسي له. فعندنا إذن الفرق بين الواجب، بين الشرط وبين الجزئي، أنهما وإن أخذا معا قيدا في الواجب إلا أنهما ليسا متحدين، بل الجزء مأخوذ قيدا ومقيدا، يعني إذا كان المأخوذ جزءان فحينئذ الوجوب يشمل القيد والمقيد، بينما إذا كان المأخوذ قيدا هو الشرط فإن الذي يشمله الوجوب هو المقيد وماذا؟ والتقيد، وأما القيد فهو خارج. هذا هو الفرق بين الأجزاء والشرائع. صار معلوما؟ فإذا كان الفرق بين الأجزاء والشرائع من هذه الناحية، حينئذ يقال بأن القيود إذا كانت شروطا وهي المقدمات الشرعية غير مشمولة للوجوب النفسي الضمني، فإذا كانت غير مشمولة لم يبق مانع من شمول الوجوب الغيري لها، فالمقتضي فيها موجود والمانع مفقود ويشملها الوجوب الغيري من غير أي إشكال. يقال يا سيدنا الشهيد كيف تريد منا أن نتعقل في موارد الشرطية أن يأمر الشارع بالمقيد والتقيد ولا يأمر بالقيد؟ هذا معقول؟ أن يأمر الشارع بالصلاة المتقيدة بالوضوء ومع ذلك لا يأمر بالوضوء، كيف يعقل التفكيك بينهما؟ وبعبارة أخرى، إن التقيد، تقيد الصلاة بالوضوء، إنما هو عنوان انتزاعي من ماذا؟ من الإتيان بالصلاة مسبوقة بالوضوء. عندما يأتي المكلف بالصلاة مسبوقة بالوضوء ينتزع العقل من هذا العمل الخارجي تقيد هذا الفعل بهذا ماذا؟ بهذا الفعل. التقيد انتزاعي، فكيف يعقل أن يأمر الشارع بالعنوان الانتزاعي من غير أن يأمر بمنشأ انتزاعه، والحال أن العنوان الانتزاعي يستحيل أن يتحقق من غير تحقق منشأ انتزاعه؟ فإذا كان كذلك فلا بد من القول بوجوب منشأ الانتزاع وهو المقدمة الشرعية وجوبا نفسيا ضمنيا بنفس وجوب الواجب، فيعود الإشكال مرة أخرى. يقول قدس الله نفسه الزكية: أنت أيها المستشكل ماذا تريد أن تقول؟ هل تريد أن تقول بأن كون التقيد منتزعا عن القيد، هل تريد أن تقول بأنه عينه؟ فإذا تحقق الأمر بالتقيد بالقيد تحقق الأمر بالتقيد إذا تحقق الأمر بالتقيد تحقق الأمر بالقيد قهران، هل تريد أن تقول ذلك؟ إن كنت تريد أن تقول ذلك فهذا مما لا يتفق معك فيه أحد. لما؟ لأن التقيد مفهوم حرفي متقوم بوجود طرفين كسائر المفاهيم الحرفية التي تقدم الحديث عنها. التقيد متقوم بوجود طرفين، متقوم بوجود الصلاة ومتقوم بوجود ماذا؟ بوجود الوضوء. لو انعدمت الصلاة لم يحصل التقيد وإن تحقق الوضوء، ولو انعدم الوضوء لم يحصل التقيد وإن تحققت الصلاة. التقيد معنى حرفي متقوم بوجود الطرفين، ولا ريب في أن المعنى الحرفي له نحو وجود وواقعية مستقلة عن وجود طرفيها كسائر العناوين الانتزاعية الشرطية غير الشرط وغير المشروط، المانعية وكذلك الجزئية التي هي عناوين انتزاعية. عندما ننتزع الجزئية من الركوع للصلاة فالركوع شيء والصلاة شيء، والجزئية المنتزعة من الركوع شيء آخر. العناوين الانتزاعية لها وجود مستقل عن طرفيها، وإن كان وجودها لا يتحقق إلا بوجود طرفيها. إذن فدعوى أن التقيد هو عين القيد هذه الدعوى خلاف البرهان، وبالتالي فلو شمل الوجوب التقيد لا يلزم منه أن يشمل ماذا؟ القيد. فإذا كان لا يلزم منه أن يشمل القيد، القيد حينئذ لم يشمله وجوب نفسي فلا مانع أن يشمله الوجوب الغيري. هذا إن كان مرادك من الإشكال دعوى العينية، وأما إن كان مرادك من الإشكال هو دعوى الملازمة، فأنت تعترف بأن التقيد ليس عين القيد سوى القيد، تعترف بذلك، ولكن تقول هنالك ملازمة بين العنوان الانتزاعي ومنشأ انتزاعي، فإذا أمر بهذا أمر بهذا. نقول لك هذه الملازمة مرفوضة. لما مرفوضة؟ لأن التقيد الذي هو عنوان انتزاعي وإن كان يتوقف وجوده على منشأ الانتزاع الذي هو القيد، لكن هذا لا يقتضي أن يكون القيد واجبا بالوجوب النفسي، بل يكفي أن يكون القيد واجبا بالوجوب ماذا؟ الغيري المقدم يأمر به الشارع تبعا لأمره بالوجوب النفسي، فحينئذ نلتزم بأن الشارع صب وجوبه على المقيد مضافا إلى ماذا؟ مضافا إلى التقيد، وأما القيد فإنه واجب بالوجوب الغيري الضمني المقدم، وهذا لا إشكال فيه. صار معلوما؟ فحينئذ لو قلت بأن الملازمة بينهما تقتضي أن يكون الوجوب النفسي المتعلق بالتقيد متعلقا بالقيد أيضا، نقول لك الملازمة بينهما صحيحة، ولكن هذه الملازمة لا تقتضي أن يصب الشارع الوجوب النفسي على نفس القيد، بل يكفي أن يقول أقيموا الصلاة مقيدة بالوضوء، فيأمر بالصلاة المتقيدة بالوضوء. وحتى تتضح الصورة أكثر مجملا مختصرا، نقول بأن القيود كما مر علينا في بحث المسؤولية تجاه المقدمات، بأن القيود إذا كانت على سبيل الشرطية فإن وظيفتها أن تحصص الواجب إلى حصتين، حصة الفاقدة للقيد والحصة الواجدة للقيد. ولما الأجزاء، لما هذه القيود تحصص الواجب إلى حصتين؟ من أجل أن تبين الحصة التي تعلق بها الواجب. الحصة التي تعلق بها الواجب هي الحصة الواجدة للقيد، وليست الحصة الفاقدة للقيد الصلاة من غير وضوء، فإنها غير محققة لغرض المولى. إذن فالجزئية الشرطية عندما تأتي تبين بأن الحصة المطلوبة للمولى هي الحصة ماذا؟ الواجدة للقيد، الصلاة المتقيدة بالوضوء، فيتعلق الوجوب بها، ولا حاجة أن يتعلق بالوضوء لأنه يكفي أن يتعلق به الوجوب الغيري المقدم. فحينئذ المقتضي موجود في المقدمات الشرعية، المانع مفقود، فنقول بأنها مشمولة للوجوب الغيري، كما أن المقدمات الشرعية بل مشمولة للوجوب، المقدمات العقلية مشمولة للوجوب الغيري. لم يبق وقت للتطبيق، صلى الله على محمد وآله.